بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، فاجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنا في لقائنا الماضي قد تحدثنا عن كيف ندخل إلى رمضان راشدين، وأظنكم معي أنه قد تبينت لنا أمور كبيرة جدا لم تكن من الأمور التي هي موجودة أو التي هي موجودة في ثقافتنا من قبل ولم تكن في حسباننا، وعلمنا أن دخول رمضان يقتضي أن يكون دخولا بقلب حاضر وليس بقلب غائب، ورأينا كيف ينصرف معظم المسلمين إلى إعداد أنفسهم، بمعنى إعداد الطاقة البدنية، إعداد الوقت، إعداد العبادات، التدرج فيها، بينما مقصود الشرع فيما تبين من الآيات والأحاديث هو إعداد القلوب. وقد بقي على رمضان 3 أيام، اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين، وبلغنا رمضان يا ذا الجلال والإكرام، وتقبله منا برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا كان هذا هو حديثنا في الأسبوع الماضي كيف ندخل إلى رمضان، فأظنكم معي أنه لا بأس أبدا، بل ينبغي أن نتحدث عن وكيف نخرج من رمضان. تحدثنا كيف ندخل رمضان، ونريد أن نتحدث الآن كيف نخرج من رمضان، لأننا لا نخرج من رمضان، يعني لا يصلح أن أحدثكم كيف نخرج من رمضان في الأسبوع الأخير من رمضان، لأننا نريد أن نخرج من رمضان بحصيلة، ولا نستطيع أن ننال الحصيلة إلا إذا أعددنا أنفسنا لتحصيلها منذ بدء رمضان حتى نخرج بها من رمضان. إنما نفضل سايبين الناس يضيعون أسبوعا وراء أسبوع حتى يأتي الأسبوع الأخير أو الأيام الأخيرة من رمضان، ثم نحدثهم كيف يخرجون من رمضان كأننا نغيظهم، نقول لهم لقد فوتنا عليكم فرصة الشهر الذي كان يمكن أن تحصلوا منه ما تحصلون، ثم حدثناكم في ختام الشهر عن كيف تحصلون أو ما الذي تحصلونه. وحقيقة الأمر أيها الإخوة، أننا لو أردنا أن نفكر كيف نفوز برمضان، يعني كيف نخرج فائزين، وأنتم تعلمون أن عيد الفطر سمي في شريعة الله يوم الجائزة، لأنه يوم يغدو فيه بعض المسلمين إلى صلاة العيد وليست عليهم خطيئة واحدة، فهو يوم جائزة لهم أنهم خرجوا فائزين مغفورا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الخاسر من خرج من رمضان دون أن يغفر له، الخاسر من خسر فيه رحمة الله عز وجل. طيب كيف نخرج من رمضان؟ الحقيقة أننا لو نظرنا إلى أنفسنا، إلى أشخاصنا فقط، فإن هذا الأمر سيفوتنا معظم الجائزة التي يعني جعلها الله عز وجل لهذا الشهر. إنما لو نظرنا إلى أنفسنا بما أراده الله لنا، يعني مش إلى أنفسنا، إلى الحظ النفسي، إحنا شايفين رمضان فرصة للطاعات، فرصة للقربات، فرصة لصلاح الحال، فرصة للنفس الزكية القريبة من الله. لكن يا إخواني، من يا ناس، من الذي علمنا هذا النوع من الدين؟ هذا نوع لم يقل الله به، لم يقل رسول الله به، ما أتى به قرآن، ما أتت به سنة. من الذي أدخل علينا أن الدين هو دين رهبان النصارى يغلقون الصومعة على أنفسهم ويقولون هذا شهر للذكر وللطاعة والعبادة فحسب، ويهتمون بهذا. أنا والله لا يعني أسألكم ما الذي جعل هذا المعنى يتمكن منا إلى هذه الدرجة، وهو ليس لم يأتي به القرآن ولم تأتي به السنة. السنة والقرآن لدرجة أنه في عهد أبي بكر لما وجد الناس يقرؤون قول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قام على المنبر خطيبا كأنه يعاتب الناس ويلومهم ويقول لهم يا ناس هناك آية في كتاب الله يقرأها الناس على غير حقيقتها، على غير معناها، على غير مقتضاها، على غير ما أراده الله عز وجل فيها، والله أعلم بمراده. طيب ما هي هذه الآية؟ قال الآية هي عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولكن من إذا اهتديتم دي من ضمن إذا اهتديتم أن تدعوا إلى الله، أن تدلوا على الخير، أن تنهوا عن المنكرات، أن تأمروا بالمعروف، أن تهتموا بمن مات بمن بات جائعا وأنت شبعان، أن تعلم غيرك، أن هذا من ضمن إذا اهتديتم. لذلك يقول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا دعوتم إلى الله، يعني لا يضركم من ضل إذا بذلتم الجهد للآخرين ثم أصرهم على الضلال، يعني لا تضركم النتائج إنما يضركم ترك العمل. الآية تقول هكذا، وأبو بكر يشرحها في صدر الإسلام يعني في أول خلافة للنبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا، يا مسلمين، يا من دخلتم في الدين، عليكم أنفسكم كنتيجة أنتم مسؤولون أن تحققوا الإيمان في أنفسكم والطاعة وأن تتركوا المعصية. فإذا ما وقعتم أو إذا ما التزمتم الطاعة وانحرف غيركم لا تسألون عن ذلك بشرط أن تكونوا قد اهتديتم، أي دعوتم واجتهدتم معهم. لهذا نحن من الظلم في رمضان اللي هو شهر القرآن وشهر الطاعات أن نظلم أنفسنا وأن نختار الذي هو أدنى وأن نترك الذي هو أعلى والذي هو خير. إيه هو الذي هو أعلى وإيه هو الذي أدنى؟ افترضوا أن رمضان الفريضة فيه 70 فريضة فيما سواه، افترضوا هذا، افترضوا أن هذا الكلام فعلا أن من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. يبقى أنا حريص على مضاعفة الأجر فهصلي أكثر، فهصوم أكثر، أو يعني ما أنا هصوم إنما أقرأ القرآن، أنفق النفقات، إنما لأحصل على 70 ضعفا. انظروا العمل في سبيل الدين ونصرته، الحد الأدنى له 700 ضعف، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يبقى 700 × 700 ضعف. ثم يقول تعالى والله يضاعف لمن يشاء، يعني 700 كما قال بعض المفسرين يضرب في 700 أخرى فيصبح 700 × 700 = 490,000 ضعف على الحسنة الواحدة. علشان كلمة في سبيل الله أي التي توظف، الطاعة التي توظف في سبيل الله وفي سبيل الدين، وهذا كله خارج رمضان قبل مدخل رمضان. إنما في رمضان شذاك شهر تضاعف فيه الحسنات، يبقى أنا بكلمك عن 490,000 ضعف للحسنة الواحدة في خارج رمضان، فإن دخلت ضوعفت. 490,000 يعني نص مليون حسنة. هل سمعتم في دين الله عن ضعف يصل إلى 500,000 حسنة؟ إلا ما ورد في بعض الروايات يعني والذين تكلموا فيها لهم رأي، اللي هي مسألة دعاء دخول السوق. إنما 500,000 حسنة على العمل إذا كان موظفا في سبيل الدين وفي سبيل العباد. لهذا أقول لكم في غاية الوضوح والقطع والحسم والإشراق، رمضان نعم فرصة لأنفسنا أن البيئة مهيئة فيه للطاعة والعباد، لكن بأي سلطان ننسى أن رمضان أيضا بيئة للمسلمين، بيئة صالحة للمسلمين ترفع أرواحهم وتجعل تعلقهم بالدين أكثر، وجو المساجد وجو الدعاء. ومعنى هذا إيه معنى ده؟ معنى هذا أن خلق الله أمامك في بيئة تعتبر فرصة رائعة لدعوتهم إلى الله، لإدخالهم لحظيرة الإيمان، لتحويل شخص كان قبل رمضان من المغيبين الغافلين اللي مش واخدين بالهم أن الدين أهمية في حياتهم يفكرون من خلاله وللعمل في سبيله، أن تدخله إلى فئة، أن تضمه، سامع الكلمة، أن تضمه إلى فئة المتحرقين شوقا إلى الإسلام، يبيتون لذلك ويقومون لذلك. أقول إن مشروع رمضان أن تخرج من رمضان بشخص واحد، أن تخرج من رمضان بشخص واحد وقد ضممته إلى حيز وإلى فئة وإلى مجموعة ومجتمع المتحرقين شوقا للإسلام، لا يفكرون إلا فيه، لا يعملون إلا له، يشعرون به. واعلموا أيها الإخوة أنه لو صدق، أنا عارف أن بيسمع البرامج التلفزيونية ناس كتير، إنما لو صدق منا نفر يصل إلى عشر من يسمع، أو إلى خمس من يسمع، أو إلى واحد على 30 على 40 ممن يسمع، فإن مشروعنا في رمضان أن نصبح عدونا في نهاية رمضان ب100,000 مسلم كانوا قبل رمضان من المغيبين الغافلين عن قضية الإسلام، نحولهم في رمضان انتفاعا بهذه الأجواء التي تجعلهم أسمع للدعوة وأسمع لما نقول وأسمع للقرآن، تجعل قلوبهم بيئة صالحة للغرس وللزرع والنماء والحصاد، تجعل قلوبهم من الممكن أن تستجيب لله رب العالمين. فالمسلم البصير اليقظ الذي يعامل ربه، الذي يعامل ربه عز وجل، ينقض على هذه الفرصة، يقول هذه فرصتي، هذه فرصتي أن أعمل. ما هو شفت بقى الخطأ بيجي منين؟ أنت ترى بيئة للطاعات وللعبادات وللمغفرة وللقبول وللتجاوز، فإذا بك تزحلقها وتصرفها إلى نفسك فقط، أن تجلس في الصومعة كما قلت كرهبان النصارى، تقرأ القرآن، تستغفر، تتوب، تتصدق، ها ها ها، وتترك قضية الله جعل لها 450,000 ضعف خارج رمضان، فإذا دخل رمضان ضعف أكثر إلى فريضة. أنا لا أهون، بالعكس لا أهون من العباد، بالعكس القيام في رمضان عندي ليس مسألة أجر قد إيه، القيام في رمضان هو العبادة المخصوصة التي خص الله بها هذا التوقيت. وعلماء الأصول في الحقيقة لهم كلام رائع، علماء أصول الفقه لهم كلام رائع رائع في أن العبد ليس إذا ما جاء وقت والله عز وجل خصه بعبادة صارت هذه العبادة هي عبادة الوقت، العبادة المخصوصة، فلا يصح العدول عنها إلى غيرها، مش لا يصح يعني لا تصح العبادة، أي لا ينبغي، ليس هذا مما يليق بمسلم، لا يليق له به ولا ينبغي له أن ينتقل منها إلى عبادة غير العبادة التي خصت السنة بها هذا الوقت فجعلتها عبادة الوقت. فقيام الليل في رمضان ضرورة، ضرورة دين وإيمان كما قلت لكم، هي العبادة المخصوصة، وضرورة نتيجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا بالله واحتسابا لأجره عند الله، إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، هذا القيام، أن تقوم الليل. لكن أنا هذا عن قيام الليل، إنما المشوار اللي بنزل فيه من بيتي بدري شوية أمر على واحد من أصحابي قد اخترته وحددته قبل رمضان تماما وقلت هذا مشروعي في رمضان اللي اسمه فلان الفلاني، أو بالنسبة للفتيات اللي اسمها فلان الفلانية فلان الفلانية، أمر عليه 10 دقائق أنزل بدري من بيتي أمر عليه وأمشي معه الطريق من البيت إلى المسجد سواء في السيارة أو في على الأقدام أو بالمواصلات العامة، وأنا ماشي في الطريق أكرمه بشيء أمازحه وأداعبه أحكي له قصة إيمانية عن تجربة إيمانية حضرتها بالأمس وقلت سأقول فيها كذا وكذا، ثم تنتهي الصلاة فأعود معه القيام له أجره والعشر دقائق تمشية قبل وبعد لهم أجر يفضل أجر قيام الليل أكثر من على الأقل يعني على أقل تقدير أكثر من 10 مرات إلى 100 مرة على أقل 100 ضعف يعني تضاعف عليها. لذلك أنا أقول إن المسلم الذي ينزل مسرعا من بيته يركب السيارة ويذهب القيام يأخذ أجر القيام ويعود فوت الأجر الأعظم بأن يعني يوظف نفسه لعبادة الله عز وجل المتمثلة في إيقاظ المسلمين. الأمر التالي الذي لا بد أن أذكره وهو أن هذه الدعوة إلى الله لا تصلح لها الدعوة العابرة الطياري غير المركزة، الدعوة إن أنا رأيت إنسان فقلت له شيئا يا فلان لماذا لا تأتي معنا إلى المسجد، هذه الدعوة لها أجرها عند الله لأنها كلمة طيبة وجهتها إلى مسلم، ولكن الدعوة المحولة المكونة الفاعلة التي تنشئ أمة والتي تستعيد جيلا ليست هذه الدعوة الطياري ولا الدعوة السريعة ولا الدعوة التي لا أركز بعدها ولا الدعوة التي أقولها مرة هنا ومرة أخرى هنا ومرة أخرى هناك، وإنما هي دعوة العابد الخاشع الذي يقول اللهم إن هذا مشروعي لك في هذا الشهر أن أقدم لك عبدا من عبادك كان بعيدا مفلتا أن أعيده إلى محرابك يا رب العالمين. لذلك الذي أقصده هي دعوة التركيز التوفر أن تنفق من وقتك، مش الواحد عنده وقت يا إخوة، الواحد عنده وقت، أن تنفق من وقتك لدعوتك فتنزل بدري وتمر على هذا الشخص وتنزل معه وتذهب به ثم قد تدعوه بعد ذلك إلى شيء يأكله أو يشربه، هذا الوقت هي دعوة أن تنفق من تركيزك لأنك ستكلمه في الدعوة غدا، طيب فيما أكلمه؟ هضطر أروح أذاكر إما أسمع شريط مسجل شريط كاسيت تسجيل كما زي ما تسموه ونقعد نسمع وذاكر واحفظ، او اقرا كتيب واذاكر واحفظ، او اتدارس مع اخواني من اللي ناويين يعملوا ده بكره واذاكر واحفظ ثم اذهب غدا معه وانا في الطريق الربع ساعه ولا 10 دقائق اقول له ما حضرته وراجعته وزينته وحبرته ودورته كما قال عمر بن الخطاب كنت قد جودت في نفسي كلاما اقوله، عمر بن الخطاب يقول هذا، يقول انا كنت رايح ودورت في ذهني كلام وجودت لاقوله بطريقة معينة، طريقة اللي مع الاسف الشديد الانسان محروم منها مسألة التحضير المجيد المسبق الذي يجعل الكلام له قيمة وله محتوى. يبقى تنفق من وقتك، تنفق من انتباهك واهتمامك، تنفق من مالك، لانه احيانا هذا الشخص الذي ستدعوه لما تدعوه الى، لا اريد ان اذكر اسماء ما يحبه الناس من الحلوى ومن الامور، انما لو انك في يوم من الايام قلت له تعال معايا البيت ما تيجي نسهر سوا بكره شويه، الكلمه حتى وان كانت من ناحيه السنه هو السمر بعد العشاء فيه كلام، انما تعال انا بقول لك مداعبة الخاطر تعال نسهر سوا شوية وندردش ونقعد قعدة جميلة كلام يداعب الوجدان، فإذا ما أتى إليك فوجدك قد أعددت له بعض المحبوبات فهذا إنفاق من مالك، ولكنك تستميل قلبا إلى الداعية وتستميل قلبا إلى القرآن وتستميل قلبا إلى الدعوة. إذن الإنفاق من الوقت، الإنفاق من المال، الإنفاق من التركيز، الإنفاق حتى من بشاشة الوجه، أن يرى من الخدمة، هذا كله لكي ونحن يا إخواني لا نقصد الدهاء ولا نقصد الحيلة ولا نقصد يعني تسقط حالة الوجدان فيها في هيام لكي ندخله إلى الإيمان، لا، الدعوة دعوة مستقيمة، ولكنها تحتاج تهيئة النفوس، يعني النفس أن تحضرها. النفس إذا أي إنسان إذا ابتسمت أولا في وجهه بدأت روحه تنفسح، فإذا كلمته تقبل، أما إذا تجهمت في وجهه انقبضت نفسه فأصبح أقرب إلى الرفض. لذلك نحن لا نتكلم عن دعوة مثلا تريد أن تضحك على الناس، لا، نحن نريد أن نتكلم عن دعوة صادقة راشدة مستقيمة، إنما نتكلم ليس عن الدعوة إنما عن تحضير النفوس للدعوة للاستجابة، عن تهيئة النفوس لتؤمن بربها ولتستجيب للدعوة إذا وجهت لها. لهذا أيها الإخوة كما قلت لكم هي التهيئة السابقة وهي التحضير المسبق وهي عمل المسلم في تهيئة النفس والتركيز والتوفر، وهو نحو وجود أجر عظيم جدا أعظم من أجر القيام وإن كان سنة الوقت وعبادة الوقت، وأعظم من أجر الصيام وإن كان الصيام هو الركن والله أعلم، لعل الصيام أعظم أجرا، إنما هذا عملنا، فنحن نتكلم عن الصيام الذي هو ركن الإسلام ولا يقوم الإسلام إلا عليه، ونتكلم عن الدعوة التي لا بد أن تتأسس على هذا الإسلام. اسمحوا لي أيها الإخوة أن أصارحكم بكلمات الحقيقة مومضات، يعني تومض مشرقات، يعني الكلمة منها جديرة بأن تخلب اللب. نحن الآن في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين المتربصون بالإسلام اللي قاعدين للناس صراط الله المستقيم، عمليا منعوا الدعوة في القرى والبلاد، وعمليا أصبح الرصد لطول الشعرة في الفك ولعدد الخطو إلى المساجد، يعني وأصبحت للقاءات وإن كانت على القرآن والسنة، وأصبح يعني أصبحت هناك صعوبات، فلم يعد لمن يصدق الله عز وجل إلا هذه الدعوة التي تكون من فرد لفرد، فرد صادق في الجو العام المفتوح المفتوح جدا، واحد يمر على واحد في بيته ويخرجان إلى المسجد وينتفعان بهذه الدعوة. إذا كنا كاذبين سنخضع لهذا الواقع الذي يضرب على الدعوة ويجففها ويحاصرها ويتعبها ويتهددها ويقلصها، وإذا كنا صادقين سنرى أن وظيفة المدرس الخصوصي اللي بيخرج من بيته يفوت على البيت ده يتكلم فيه ساعة، ثم يخرج إلى هذا البيت يتكلم فيه ساعة، ثم يخرج إلى هذا البيت يتكلم فيه ساعة، ثم بيت رابع وخامس وسادس، كل ذلك من أجل، وهذا مشروع وجليل وطيب ومقبول وفضيل وكل شيء، كل هذا من أجل المال. فإذا كان الدين لا يبلغ تأثير المال، لماذا لا يعتبر الإنسان نفسه مدرسا خصوصيا يذهب إلى بيت خاله فيجالسهم فيه، يتكلم بكلام حبره وحضره ودوره وأعده فيؤثر فيهم، ثم يذهب إلى بيت عمه، ثم إلى بيت جده، ثم إلى بيت عمته، ثم خالته، ثم جاره، ثم صديقه، ويعود. وأقول لكم في كل يوم راجعوا حصيلة اليوم، كل يوم تراجع فيه حصيلة اليوم، ترى أنا اليوم أسرعت في كذا، أبطأت في كذا، أخطأت في كذا، بالغت في كذا. وإياكم أن تضغطوا على أعصاب الناس بإفعلوا، لا، نحن لن نتكلم إطلاقا في إفعل وفي ألا تفعل، أبدا لا نتكلم في الأمر والنهي، مش هنقول لهم صلوا ولا صوموا، لا لا لا، هذا ليس ما أقصده، لن نقول لهم لا تفعلوا كذا أو افعلوا كذا، وإنما إحنا سنركز على الوجدان، على القلب. يعني إيه؟ ما هو ده الزاد المحرك اللي يخليني بعد كده أقدر أقول له يعمل إيه وما يعملش إيه. فإحنا الدعوة ملخصها، لأنه بعض الناس هيقول لي نعمل إيه، احكي حواديت، احكي قصص، قصص تجارب إيمانية، واحد وهداه، ناس أسلمت، قصص للصحابة، ذاكر صحابي، ذاكر قصة من قصص القرآن، ذاكر، احكوا حواديت. حواديت مش صعبة، وأنا بقول هذا الكلام علشان أتكلم عن المستوى العام جدا من المسلمين. شوف الحلقة دي اعتبروا عنوانها كده، يا جماعة احكوا لنا حدوتة. فتقول له يا أخي والله سبحان الله، بالأمس كنت بستمع لشريط تسجيل بيتكلم فيه شيخ فلان عن قصة مثلا القرية التي كانت في التي حكى الله نبأها في سورة سبأ، قرية كان الله أعطى، أو مثلا جنتين، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وتحكي له القصة وأنت تقول تصور كذا وتصور حصل كذا وتصور أنه الله بدلهم بعد النعيم والوسع كذا وكذا من أجل كذا، مع أنه الكلام ده كلام مؤثر، إحنا كنا فين منه؟ وأنا والله إن شاء الله بكرة لو أنا جاي بس ربنا يذكرني هجيب لك الشريط ده تسمعه، وتأتيه بعد أن تكون قد جهزته، ما هو مش ما ياخدش الشريط يرميه عنده ويقول لك والله لسه، وإنما أنت تقلب معه الأمر، زي اللي بيخلي واحد في النوادي ولا في المصايف يجيبوا ناس يقول يدوقك بسكوتاية عشان تشتري مليون بسكوتاية، يدوقك قطعة من الحلوى لتشتري، التسويق، أنت تسوق فكرتك، ما تقولوش اعمل ايه وما تعملش ايه، وإنما أيقظ الإيمان في قلبه. لهذا أيها الإخوة مشروعنا، إذا بدأ بس بشرط، أنا ما بكلمكش عن دعوة مطلقة لكل الناس، أنت لابد اليوم تقعد تكتب في ورقة كده، يا ترى فلان ولا فلان، مين اسمه ايه، لازم تحدده بالاسم، الذي سأنفق عليه مالي ووقتي وجهدي. وكما قلت لكم اياكم ان تضغطوا على اعصابهم، ما تضغطش عليه لحد ما يحس يا ساتر يا رب الراجل، يعني طبعا يا ساتر دي خرجت كده على التعبير الدارج، انما يعني الراجل ده ضاغط عليا ليل ونهار، ويعني مش سايبني في حالي لا، وإنما لابد أن كما قال الرجل الصالح، قال وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، التلطف الجميل الطيب الجميل، والتلطف قد يأتي بالهدية بالصداقة القائمة بينك وبين المهم. مهمتنا في نهاية رمضان أن نفاجئ ساحتنا ووضعنا 100,000 مسلم صاروا مستيقظين. ولذلك أنا يعني، وكما قلت لكم في اليوم الواحد راجع نفسك، لما ترجع البيت ما تقولش خلاص لا، وإنما اجلس وراجع نفسك. لذلك أنا بقول لكم الدعوة دي لكي تنجح محتاجة الحقيقة 3 أمور، هي لها جانب عقلي وجانب قلبي وجانب جوارح، جوارح يعني الإيد والرجل واللسان والعين، دي اسمها جوارح البدن. الجانب الخاص بالجوارح انك بتنتهز فرصة ان المساجد فيها روح الدعاء، روح القيام، روح الجموع المسلمة، تروح مكان تلاقي فيه 10,000 يصلون القيام، 20,000 يصلون، امام يقول اللهم لا تحرمنا العفو والعتق من النيران، فوراء 100,000 يقولون امين، هذا يرج القلوب. فأنت في حقيقة فرصة وجود فرص للخدمة، ما هو أنت لما النهاردة هتروح مسجد تلاقي الناس بتتوضى وفي مشكلة في السباكة، لو رحت للسباك وجبته يصلح الحنفيات وديت له 10 ولا 20 ولا 30، هذه نفقة تدخل الآن في باب الجهاد في سبيل الله، لأنك بتعلم صاحبك اللي أنت انتقيته كيف يعمل، تخلط بقلبه ووجدانه حب خدمة الدين وخدمة المصلين وخدمة المساجد، ترى اعتكافا، السحور محتاج يتحضر، محتاجين نروح نشتري كذا عشان وقت السحور، والناس بتصلي الآن التهجد، لكن بعد نصف، فهم بيصلوا التهجد وبعد نصف ساعة يريدون السحور، فنحن نحضر للعابدين سحورهم. هتلاقي انت عندك فرص حتى في الاعتكاف، حتى للسحور، حتى للإفطارات، لخدمة الصائمين، لفرش الفرش اللي خارج المساجد، للمراوح، في ناس بيجيبوا السيارة يركنوها ويحطوا عليها 3-4 مراوح علشان الناس خارج في الشوارع. رأيت هذا بعيني في العام الماضي، واحد جايب سيارته ويضع المراوح في الشارع علشان يبقى مثلا في 100 مسلم أصابهم هواء من هوائه. هذا الإنسان عندما رفيقك ينفعل بخدمة المسلمين وخدمة العابدين وخدمة الطاعة، انت هذا تقريب له لساحة ربما لم يرها من قبل. زي ما قلت لك، لما بتفوت على الكهربائي ولا على السباك لإصلاح المسجد لما الفرش، يبقى إذن حاول أن تدخله في جواء فرصة إن رمضان فيه مشروعات عبادية تمكنك من أن يقع قلبه إلى الله عز وجل وأن يقترب. وكلمة يقع وردت في القرآن: فاجعل أفئدة من الناس تهوي تهوي، تقع عليهم، تنزل لهم، تهوي إليهم. فأنت تريد للقلب أن يهوي وأن يهوى يحب طاعة الله. الأمر أيضا يا إخواني فيه جانب عقلي مهم جدا، وأنا سوف أرشح لكم كلمة واحدة فقط. يعني خلوا بالكم، أنا الآن في هذا اللقاء بالذات اليوم يعني أتصور أنني أكلم إخواني العوام جدا، يعني أنا بتصور أنا بكلم طالب عادي جدا في مدرسة، أو أن أنا بكلم مثلا سيدة منزل، أو يعني مش ليسوا من العارفين كيف يتحدثون. لا بد أن أمكن أن أملكهم شيئا من كيف يعني كيف هي الدعوة إلى الله عز وجل. فأقول مثلا هي فكرة واحدة من الناحية العقلية، قل للناس كده حاجة واحدة بالناحية العقلية، مع أنها قلبية برضو وجوارح، إنما يا أخي الله عز وجل هو الذي خلق ورزق وعافانا وأكرمنا ويمهلنا ويحلم علينا ولا يسرع في عقوبتنا بل يسارع في مرضاتنا، ومع ذلك سبحان الله برغم أنه ينعم كثيرا علينا وإذا دعوناه وسألناه أعطانا، إنما الناس، ودي البند الثاني في الفكرة، الناس انقسموا قسمين: فريق ينصر الله وفريق يخذل الله. ويعني وأسأل الله أن هذه اللفظة تكون أنا فقط أبلغ بها معنى يخذل الله، ينصر الشيطان. الشيطان قال له يا ربي الناس مش هتصلي، فالإنسان يصدق على قول الشيطان: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فيهم وعليهم، وأصبحوا هم النماذج اللي بيقدمها. شفتوا أنا قلته: لا تجد أكثرهم شاكرين، أهو جاحد لنعمة الله. فقول له معظم الناس معسكر للشيطان، معسكر للشهوات، يخذلون الله والله ينعم عليهم، ومع ذلك يخذلون الله ويصدقون الشيطان. الله يريدهم فيقولوا لا صلوا مش هنصلي، زكوا ما بيزكوش، بتتبرج وتلبس السيئة من الثياب وخارجة تفتن الناس، الولد بصره منطلق في الشهوات، ألفاظه سيئة في الألفاظ والشتائم. يعني فعلا ما هذا؟ احنا يا ترى، وهذا هو البند الثالث في الفكرة، يا ترى احنا فين؟ احنا مين يوم القيامة؟ هل نحن مع الله فعلا، أم نحن الذين يحاربون الله ويناوئونه بأننا جنود الشيطان؟ احنا مين؟ البند الرابع في نفس الفكرة: وتصور أن الله عز وجل يشتكي من، وهو الله القادر على العبد اللي يقدر يموته ويصحيه ويحييه يعني ويمرضه ويجعله صحيحا ويرزقه مال أو يقبض عنه المال، الله من حلمه يشتكي يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ليه كده يا إنسان؟ ليه كده أيها البشر؟ ليه تعمل في ربنا؟ هل الله يقول هذا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يقول إني، يقول الله تعالى فيما روي هذا، يقول إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. يعني ده إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم. طيب كان الله قادرا وهو غاضب هذا الغضب ويشكو العبد هذه الشكاية انه يقضي عليه، انه يفعل به، انه يمنع عنه الارزاق، الا ان حلم الله اتسع وانبسط. فهل من المعقول؟ من نحن؟ حاولوا ان تحركوا وجدان الناس بان يحدد هو، هل انا مع الله ام انا الذي يخذل الله، انا الذي انصر الله ام انا الذي اخذله، انا الذي ادخل في زمرة الله ام انا في زمرة الشيطان، انا حزب الله ام حزب الشيطان، أنا يا ترى بصلاتي ولكن مثلا فتاة ولكنها متبرجة، وفتى بصلاته لكنه بذيء اللسان، إنسان حتى. وثم الأمر الثالث القلبي كما قلت لكم، قلت لكم الجوارح وفرص العبادة والعقل، الفكرة الفكرية اللاعقائدية التي تطرحها، والقلب الذي هو كما قلت لكم أن تعدوا من الأمس القصص والحواديت وتجارب الإيمان حتى يعيش الناس تدبر الآخرة، تدبر ما سيقع فيها، تدبر الصالحين، نبأ الصحابة، نبأ الطيبين، نبأ التابعين، مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني فيها إيقاظ للروح، مواقف من مواقف الآخرة، آيات من القرآن هتذكروا هتحضروا. والأجر ليس بسيطا، أقلت لكم الفريضة أن تصليها حتى إذا صح أنها بسبعين فريضة فيما سوى رمضان، فإن عندكم أجرا لا يقل خارج رمضان عن 490,000 ضعف خارج رمضان، ثم يضاعف في رمضان، هو أن تبذل الناس لربهم. مشروعنا أن ندخل إلى حظيرة الإيمان أيها الإخوة من لم يكن فيها قبل رمضان، وأن نجعله من المتحرقين على منهج الإسلام، وأن نذهب وفرصة بقى أنت ممكن يعني تدندن على ذلك فيلتقي تأخذ موعد ويأتي أحد الدعاء. وأنا أقول في هذه المناسبة أولا للدعاء المحليين الموجودين في المحافظات والقرى والمساجد، أقول لهم اتقوا الله عز وجل، اوعوا تشتغلوا وظائف، اشتغلوا بقلب، اشتغلوا بروح، اشتغلوا بحيوية، استعيدوا الناس فرصة في رمضان، الله عز وجل عبد لكم أجواء رمضان فاشتغلوا. وأقول للشباب في المشارق والمغارب والدروب والحواري والأزقة اشتغلوا، أقول اخرجوا من الجحور، تكلموا، ما تخلوش اللسان ما يبقاش طواغيت الأرض تحبسنا ونحن أيضا نساهم بحبس ألسنتنا، أطلقوا الألسنة في الدعوة. وأستعيدوا الناس للمساجد، واجعلوا مشروعكم أن ترى ساحة الإيمان في نهاية رمضان 1,000,000 مسلم جدد لم يكونوا قبل رمضان من الذين يعني يشغلهم أمر الإسلام، هاتوهم بعد رمضان وقد صاروا من المشتغلين. ولذلك أقول لكم أولا حددوا الشخص تحديدا، وحاولوا تجودوا، ما تختارش واحد، يعني اختاروا من تختار مين، تختار اللي أخلاقه الأساسية كويس، حتى لو كان مش قريب قوي، يعني عبادته، يعني لا تختر شخصا عباداته كثيرة لكن هو كما يقولون ملتوي وغير صادق وخائن للعهود، لا، اختاروا الشخص اللي أخلاقياته الأساسية أنه صادق، أنه مستقيم، أنه مهذب، أنه حي. دول القريبين حتى لو كانت عباداتهم قليلة، الدعوة تنفع تماما مع هؤلاء إن شاء الله. فهؤلاء حاولوا تخلوا القلوب تستيقظ بعد غفوتها، هذه مسألة. المسألة الثانية لا تتضايقوا من الفشل، يعني لما يحدث فشل، افرض عملت ده كله في نهاية رمضان الذي اخترته فشلت فيه وازداد بعد، ما يهمكش، من قال إن الله تعبدك بأن تصنع النتيجة؟ الله قال ولو شاء الله لهداكم أجمعين، كانوا كل الناس اهتدوا، ولو شاء الله لجعلهم جميعا كل الناس تدخل إلى الإيمان والهدى، لكن أنت عملك مع الله عز وجل أن تعمل. وأسوق لكم قصة خلابة حدثت رأيتها بعيني في سنة 83، يعني فات عليها النهاردة 26 سنة. إنسان بذل كل الجهد، كل الجهد ليسلم، ليستجيب شخص كان هذا الشخص بيعمل سائق عند أسرة يعني. هذا الشخص مر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة والصيف كله وما استجاب، بل ازداد من الله بعدا وازداد نفورا، ولكن بسبب لمحة مرة، شوف أنا بقول لمحة مرة، يعني مش مرة كاملة، لمحة في مرة وهو يدعو هذا الشخص، من الذي التقطها أو رآها؟ التقطها رب الأسرة، رب الأسرة اللي الولد ده كان بيشتغل سواق عنده، وكان رجلا عظيم الثراء وفي موقع كبير. بسبب هذه اللمحة إذا بهذا الشخص بعد يمكن 4 أو 5 سنوات، هذا الشخص يطلق لحياته ويلتزم المساجد والصلاة، وهو معروف الآن في الحي الذي هو فيه وإن كان قد أسن. قال لولا دعوة هذا الشاب للسواق بتاعي، والسواق بتاعي لم يستجب، إنما هذه هي التي ظلت تعمل في قلبي حتى جاء اليوم الذي قلت لقد نأيت كثيرا عن الله فلأعد. فاوعوا تشوفوا الفشل، انت انظر الى جهدك بس اخلص قلبك لله رب العالمين، لاني اخاف عليكم من الاحباط. احنا نقعد ما نلتقيش فترة علشان شهر رمضان بتتوقف فيه اللقاءات الدورية، فانا خايف ان واحد يشوف كده يسمع هذا ويعمل ويحبط ولا ينجح فيحبط فيقول لا 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 لا، انت الدعوة دعوة الله والفعال هو الله، فعال لما يريد، انت عبد تبذل لله ما امر والله عز وجل يبارك فيه وينميه. فقط ايها الاخوة انتبهوا، بلاش الفرطحة وبلاش الانفلاتات، وانما اجمعوا النفس واختاروا الشخص وحددوا الاوقات والاموال والجهود والبرامج وواصلوا، وأسأل الله عز وجل أن يكون معي ومعكم يا ذا الجلال والإكرام. بلاش الدعوة النية، خلينا في الدعوة الناضجة المنضجة المهمة. أيها الإخوة، أما وقد نفد الوقت من أيدينا وسنلتقي غدا إن شاء الله في لقائنا، إنما فقط اسمحوا لي أن يعني في نصف دقيقة أو أقل الذي بقي أن أوصي حضراتكم بشيء خاص باليومين أو الثلاثة اللي فاضلين على رمضان. الحقيقة إحنا يعني أولا الأول قبل الشيئين ثلاثة، أنا كنت قد تكلمت بالتفصيل ووعدت بمواصلة القول في مشروع المربي المؤدب، ثم جاء العارض الذي عرض لنا وانقطعنا لبعض الأسابيع صحيا يعني، فلم نستكمل الموضوع ده، خطير الأهمية جدا، وإن شاء الله هنعطي له وقت، نفرد له مساحة وقت رائعة وجيدة بإذن الله تعالى إذا قضى الله وقدر وشاء وسمح وأذن بعد رمضان. لكن إن شاء الله هنتكلم عنه، ده مشروع أمة، لكن رمضان فرصة لمن يريد الحقيقة أن ينفق نفقة حقيقية، أن ينفق على مثل هذا. وأنا جاءتني رسائل لا أريد أن أقول بالمئات، هي طبعا يعني بالعشرات على الأقل، يعني ممكن تطلع لها مثلا 200 رسالة 250 رسالة شيء من هذا القبيل، عن ناس بدأت تطبق وعن تجارب، ومن صغار ونساء ورجال وكبار وما إلى ذلك. ففرصة رمضان فرصة. الأمر الثاني، أنا بشكر جدا الإخوة أصحاب موقع ناس 2009، مش فاكر أنا بقيت الاسم، إنما الحقيقة لما يعني جزاكم الله خيرا، هذه مرابطة الحقيقة يعني رائعة، وأنا كنت أتمنى يكون معايا الحقيقة الرقم الآن لأقول. لكن يعني المسألة الثالثة، أنني أدعو دعاء لأصحاب الكربات، والذي أرسل أن والده تغيب وهو رجل مسن ويبحثون عنه، و أصحاب الحوائج والمصائب والمرضى، أسأل الله عز وجل أن يفرج عن كل كربه يا رب العالمين. أيها الإخوة، لكي أختم هذا اللقاء، اليومين الباقيين على رمضان أريد منكم أن تعيشوا مع 6 قصص من قصص القرآن معيشة قلبية، تعايشوها معايشة كاملة. علشان تدخلوا رمضان بقلب حي. من سورة القلم قصة أصحاب الجنة الذين تبدل حالهم لترك طاعة الله فجأة. ومن سورة الكهف قصة صاحب الجنتين إذ قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما، وكيف بدل الله حاله في لحظة لأنه لم يأمن مكر الله. والقصة الثالثة التي وردت في سورة البقرة آية أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، تركه الله حتى أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وضرب الجنة. والرابعة قصة قارون، واقرأوها من سورة القصص مثلا كيف تبدل حاله في لحظة. واقرأوا أيضا سورة قصة لقد كان لسبأ في مسكنهم آية وكيف تبدل أحوالهم. وقرأوا مع هذه القصص الخمسة من السنة قصة الأبرص والأعمى والأقرع. هذه ستة قصص ما بقولش عرفوها، بقول عايشوها، خالطوا وجدانكم بها في اليومين اللي فاضلين، وأظن ديروا شتة واضحة حتى ندخل رمضان بقلوب مستحضرة. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والرشاد يا رب العالمين، وإلى لقائنا غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله.